الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة القول الثاني في المسألة، وهو الذي ذهب إليه المشهور كما قلنا، وهو الضمان في مسألتنا اللي هي الصورة الرابعة. خلنا نستذكرها، الصورة الرابعة هي من يفرض أن المعالج كان حاذقا عارفا وغير مقصر في علاجه وأخذ الإذن، أخذ الإذن ممن يعتبر إذنه، فعالج فاتفق موت المريض. قول الثاني يقول أقضم أنه يكون ضامن، يكون ضامنا لما للتلف الذي أحدثه بعلاجه. هذا قلنا استدل عليه بأدلة، ذكرنا الدليل الأول قاعدة الضمان على المتلف، الثاني معتبرة السكون المروية في الكافي والتهذيب، والثالث هو معتبرة السكون الثانية المروية في التهذيب، قريناها همات. الدليل الرابع اللي يستدل به هو أنه يعني الضمان واضح باعتبار أن المقام يدخل صغرى في جناية شبه العمد، يدخل في شبه العمد، يعني أكو قصد للفعل بالنسبة للمجني عليه لكن من دون قصد القتل، ولا كون الفعل مما يقتل شنو مثله. فكلا الشرطين في تحقق العمد غير متوفر، وحيث يقصد الفعل بالنسبة للمجني عليه يخرج ماذا؟ الخطأ المحض يخرج، لأنك ماكو قصد الفعل بالنسبة لإيقاع الفعل على المجني عليه، يعني قصد إيقاع الفعل هذا وهو العلاج أو قطع ما في الرأس كما في المسألة، قصد إيقاعه في المجني بالنسبة للمجني عليه، فهو شبه العمد. حينئذ كل الأدلة المتقدمة الدالة على الضمان في شبه العمد وأنه يكون على الجاني تجي في محل الكلام، لأن هذه جناية شبه عمد، والأدلة تدل على ماذا؟ على ضمان الجاني جناية شبه العمد. هذا الدليل الرابع. أما الدليل الأول اللي هو قاعدة الضمان على المتلف، هاي تقتضي الضمان على المتلف بعد فرض صدق المتلف على من؟ على المعالج، على الطبيب المعالج يصدق عليه أنه شنو متلف، وهذا الصدق يقال بأنه هكذا، بأنه باعتبار أن التلف حصل بسبب شنو؟ بسبب علاجه، بحسب الفرض حصل بسبب علاجه، وإن كان هو غير قاصد للتلف، غير قاصد للتلف للقتل، لكن بالنتيجة التلف حصل بسبب علاجه، وعلى هذا الأساس يصدق عليه أنه شنو؟ أنه متلف، ويكون ماذا؟ ويكون ضامنا. وتقدم سابقا بأن هذا الإتلاف غير مأذون به، ولم يأذن المريض في إتلافه، حتى نقول بأنه إذا كان مأذون به فهو لا يستطيع الضمان، وإنما الذي أذن فيه المريض هو العلاج، والعلاج غير القتل غير التلف، فالإتلاف غير مأذون به، فلذا يكون ماذا؟ قاعدة الضمان تدل على ضمانه، الضمان على المتلف، هذه القاعدة إذا تمت حينئذ هذا متلف فعليه ماذا؟ فعليه الضمان. بالنسبة إلى الدليل الثاني وهي معتبرة السكون الأولى، من تطبب أو تبيطر إلى آخر الرواية، هذه الرواية أيضا تدل على الضمان في محل الكلام، لأنها هي صريحة في الضمان، فإن أخذ الوراء لا ضمان، وإلا فهو شنو؟ فهو ضامن، أو كما قال عليه السلام. فيتدل على الضمان في صورة عدم أخذ شنو البراء، وهو قول المشهور الذي يفصل بين أخذ البراء فلا ضمان، وبين عدم أخذ البراء فيثبت ماذا؟ الضمان. مقتضى إطلاق هذه الصحيحة، هذه المعتبرة، مقتضى إطلاقها هو ثبوت الضمان في الصورة الرابعة التي تكلمنا عنها، وفي جميع الصور السابقة، يعني الأولى والثانية والثالثة، في كل هذه الصور مقتضى إطلاقها هو أن الضمان يثبت على الطبيب مطلقا، سواء كان قاصرا أو لا، مقصرا أو لا، مأذونا أو شنو أو لا، مأذونا أو لا، مع وضوح أن مسألة أخذ البراءة غير مسألة الإذن. الإذن شيء وأخذ البراءة شيء آخر. قد يأذن المريض للطبيب في علاجه، لكن الطبيب لا يأخذ البراءة شنو منه. البراءة تعني أنه لا يتحمل شيء، لا يتحمل ضمان ما يتلف شنو بعلاجه. هذه مسألة أخرى غير مسألة إذن المريض المن للطبيب في ماذا؟ في علاجه. ولذا نقول بأنه سواء أذن المريض أو لم يأذن، أو لم يأذن، حينئذ إذا أخذ الطبيب البراءة فلا ضمان عليه، حتى إذا أذن المريض أو لم يأذن، وإن لم يأخذ البراءة فعليه الضمان حتى مع فرض الإذن. فالرواية الدالة على الضمان مع عدم أخذ البراءة تكون مطلقة من ناحية الإذن في العلاج، كما أنها مطلقة من ناحية قصور الطبيب أو تقصيره، هي مطلقة من كل هذه الجهات. ولذا قلنا هي كما تشمل الصور الرابعة التي هي محل كلامنا، كذلك تشمل الصور الأخرى. ومنه يظهر أن الدليل على ما ذهب إليه المشهور من الضمان في جميع الصور الأربعة السابقة، الظاهر أن دليلهم ومستندهم على ذلك هي هذه المعتبرة. الظاهر أن دليلهم على ما اتفقوا عليه مشهور، يعني من ثبوت الضمان في الصور الأربعة السابقة، الدليل هو إطلاق هذه المعتبرة، لأنها بإطلاقها تشمل كل الصور الأربعة السابقة. هذه المعتبرة كما تدل على الضمان مع عدم أخذ البراءة، كذلك تدل على عدم الضمان مع أخذ البراءة. ولذا هي تتعرض إلى حكمين، أحدهما الضمان مع عدم أخذ البراءة، والثاني هو عدم الضمان مع أخذ البراءة. بالنسبة إلى الضمان مع أخذ البراءة رواية واضحة بي، وكذلك بالنسبة إلى عدم الضمان، بالنسبة إلى الضمان مع عدم أخذ البراءة رواية واضحة بي، وكذلك بالنسبة إلى عدم الضمان مع أخذ البراءة الرواية أيضا صريحة في هذا المعنى. المشهور هم ذهب إلى كلا الحكمين، يعني المشهور لم يذهب فقط إلى الضمان مع عدم أخذ البراءة في محل الكلام في الصورة الرابعة، وإنما أيضا ذهب إلى عدم الضمان مع شنو؟ مع أخذ البراءة، ذهب إلى كل منهما. نعم، هذا الحكم الثاني صار محل كلام ومحل إشكال. استشكل في هذا الحكم الثاني، وهو شنو؟ وهو الضمان مع عدم أخذ وهو الضمان وهو عدم الضمان مع أخذ البراءة. هذا الضمان مع عدم أخذ البراءة هذا شيء ما بيشكال، متفق عليه بلا إشكال، لكن الضمان مع عدم أخذ البراءة، مع عدم الضمان الشبهد، عدم الضمان مع أخذ البراءة، هذا صار محل إشكال. من شنو الموجب لعدم الضمان؟ كيف تكون أخذ البراءة موجب لعدم شنو؟ لإسقاط الضمان وعدم الضمان. وجه الإشكال هو هذا، أن هذا من باب إسقاط ما لم يجب، من باب إسقاط الحق قبل شنو؟ ثبوته، لأن المقصود من أخذ البراءة هو أخذها قبل العلاج، هذا مقصودنا في المقام. وضع الرواية أن الطبيب قبل العلاج يأخذ شنو؟ يأخذ البراءة. ليس المقصود بالرواية كما سيأتي احتمالا من قبل الشهيد الثاني أنه أخذ البراءة بعد الجناية، يعني بعد العلاج وحصول شنو؟ وحصول الجناية. يعني يجي يقول لهم يعني استقر الضمان عليه، يجي يقول لهم عفوني، عفوني من هذا الضمان. ليس المقصود هذا، لأنه لو كان هذا المقصود ما فرق بين الطبيب وبين أي جن آخر. الكل بإمكان ماذا؟ أن يسقط هذا الضمان. بماذا؟ بطلب البراءة وبطلب العفو وبطلب أمثال هذه الأمور. اختصاص الرواية بالطبيب والمريض ظاهر بشكل واضح في أن المقصود هو أخذ البراءة قبل العلاج، قبل ما يعالج، كما هو المعروف يأخذ ماذا؟ يأخذ البراءة من المريض أو من ولي المريض. إشكال يقول أن هذا أخذ البراءة قبل العلاج كيف يكون مسقط للضمان؟ أليس هذا من باب إسقاط ما لم يجب، ومن باب إسقاط الحق قبل ثبوته؟ لأن الحق والضمان لا يثبت إلا بعد شنو؟ بعد العلاج والتلف. أما قبل العلاج ماكو شيء، ماكو حق، ماكو ضمان، فيجي هذا يسقط هذا الضمان الذي هو غير واجب وغير ثابت، فيدخل في باب إسقاط الشيء قبل، يعني إسقاط ما لم يجب كما هو المعروف، يعني هكذا يعبر عنه. وفي باب إسقاط الحق قبل شنو؟ قبل ثبوته. وهذا أحدهم محل إشكال، أنه كيف يمكن ذلك؟ شنو معنى أن يسقط الحق قبل ثبوته؟ لا معنى لذلك. الإبراء هو إسقاط ما في الذمة، فلابد أن يثبت شيء في ذمته حتى ماذا؟ حتى يبرئه ويسقطه. أما قبل أن يثبت شيء في الذمة أصلا ما ممكن تصور ماذا؟ الإسقاط، إسقاط هذا الحق قبل ثبوته، فإنه من باب إسقاط ما لم يجب. وهذا الإشكال أخذ ما أخذ من الفقهاء، يعني مو فشي، يعني المحقق في الشرايع تردد من هاي الجهة، من جهة هذا الإشكال، فاقتصر في كلامه على نقل القولين في المسألة ولم يعلق بشيء. فقد نقل قولين، أحدهما أن الطبيب يبرأ بماذا؟ بأخذ البراءة. القول الثاني أنه لا يبرأ، يعني أخذ البراءة ليس له أثر، بل يثبت الضمان حتى لو أخذ شنو؟ لو أخذ البراءة، لأن أخذ البراءة قبل العلاج من باب إسقاط ما لم يجب، فلا يكون مؤثر في سقوط الضمان بعد شنو؟ بعد ثبوته. نعم لو كان الإبراء بعد ثبوت الضمان هذا لا بأس به، لكن الكلام ليس في هذا كما قلنا، وإنما الكلام في أخذ البراء قبل العلاج وقبل ثبوت الضمان والحق. فالمحقق تردد، يعني لم يفتي بشيء، ونقل التردد أيضا عن العلامة في الإرشاد. الشهيد الثاني في المسالك زاد أكثر من ذلك، لا حكم بماذا؟ ذهب إلى ماذا؟ إلى الضمان، أن الطبيب يكون ضامن حتى لو أخذ البراءة. ليش؟ أن هذا قبل ثبوت الحق، وهذا لا يكون نافذ، مثل هذا أخذ البراءة لا يكون له أثر، فحينئذ يكون ضامن. فذهب إلى الضمان الشهيد الثاني في المسالك، ذهب إلى الضمان، بل ذكر الشيء الثاني بأنه يعني أولا قال أن الرواية ضعيفة سندا، التي يستدل بها على الضمان على سقوط الضمان بالإبراء، يعني تدل على كل منهما، على ثبوت الضمان من دون الإبراء وعلى سقوط الضمان بماذا؟ بالإبراء. قال أنها رواية ضعيفة سندا، واضح ضعف السند المقصود به هو النوفل الموجود في سند هذه الرواية، الضعف في سندها ومخالفة مضمونها للقاعدة. قاعدة يا قاعدة هي قاعدة عدم سقوط الحق بالإسقاط قبل ثبوته، هذه اعتبرها قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، غير قابلة لأن نخرج عنها بالدليل أنه كيف يسقط الحق قبل شنو؟ قبل ثبوته. شنو معنى أن يسقط الحق؟ نسقط الحق، يسقط الحق قبل شنو؟ قبل ثبوته، هي إسقاط ما لم يجب، هذا غير معقول غير متصور. فلذا لا يكون الضمان قابلا للسقوط، لا يسقط الضمان بالإبراء قبل ثبوته. واضطر صاحب الشهيد الثاني إلى أن حمل الرواية كما أشرنا، حمل الرواية على الإبراء بعد الجناية، حمل الرواية على الإبراء بعد شنو؟ بعد الجناية. يعني هذا عالج، ما أخذ البراءة، عالج واتفق الموت وحصلت الجناية، بعد ذلك قالهم بأنه طلب منهم إبراء ذمته فحمل على هذا. فكأن الرواية تقول بأن هذا الطبيب من تطبب أو تبيطار، فإن أخذ البراءة فهو ضامن، فلا ضمان عليه، وإلا كان ضامنا مضمون الرواية. فإن أخذ البراءة يعني أخذها بعد شنو؟ بعد الجناية، أخذها بعد الجناية يسقط عنا الضمان. أما إذا لم يأخذ البراءة لا عليه شنو؟ عليه. فالرواية ناظرة كأنها إلى ما بعد شنو؟ ما بعد الجناية، وهذا معقول. يعني إسقاط الضمان من قبل المريض أو ولي المريض بعد ثبوته ماكو مشكلة فيه، فلذا حمل الرواية على هذا. واستشهد صاحب المسالك على هذا الحمل بأن الرواية تقول على وليه، موجه الرواية بها أخذ البراءة من وليه، أخذ البراءة من وليه، يقول هو الولي لا يثبت له الحق قبل الجناية، وإنما يثبت له الحق بعد شنو؟ بعد الجناية. ما قالت الرواية يأخذ البراءة من المريض، وإنما قالت يأخذ البراءة من وليه، ولي المريض. والولي إنما يكون ذا حق شوكت بعد الجناية، قبل الجناية لا يكون ذا حق، ما له علاقة بالموضوع، وإنما يكون له الحق بعد الجناية. فلذا الرواية قال على وليه، إشارة إلى ماذا؟ يقول إشارة إلى أن المقصود أخذ البراءة بعد الجناية. هذا ما ذكر صاحب المسالك. على كل حال أصل الإشكال يمكن الجواب عنه بأحد جوابه، أصل الإشكال هذه مسألة إسقاط ما لم يجب، أن أخذ البراءة قبل العلاج يوجب عدم الضمان. هذا الإشكال بي يمكن الجواب عنه بجوابين. جواب الأول أن نقول بأن أخذ البراءة قبل العلاج إذا سلمنا، لا سلمنا أنه من باب إسقاط ما لم يجب، سلمنا أنه من هذا الباب، ظاهر أنه لا مانع من الالتزام به إذا دل عليه شنو؟ دليل. إذا دل عليه الدليل كما هو في المقام دل الدليل، رواية معتبرة دلت ماذا؟ على أخذ البراءة قبل العلاج، وأن ذلك يكون موجب لسقوط شنو؟ لسقوط الضمان. إذا دل عليه الدليل لا مانع من الالتزام به، لأن هذا الذي ذكروه ليس قاعدة عقلية غير قابلة للخروج عنها. بماذا؟ بالدليل. هي لا تزيد على العمومات، لا تزيد على العمومات. فبالإمكان الخروج عنها بماذا؟ بالدليل. إمكان تخصيصها بماذا؟ بالدليل. بعبارة أخرى، أن الإسقاط كأنه جماعة غرفة أمر تكويني واقعي خارجي، فحينئذ كيف يعقل أن يكون إسقاط شيء قبل جنون؟ قبل ثبوته. شو المعنى أنها تسقط شيء قبل ثبوته؟ لكن هذا عندما يكون الإسقاط أمر واقعي خارجي تكويني، نقول أن الشيء لا معنى لإسقاطه، أو لا يعقل إسقاطه قبل جنون قبل ثبوته. الإسقاط في الروايات أمر اعتباري، مو أمر تكويني، أمر اعتباري سهل المعونة. شو المشكلة في أن الشارع ماذا؟ أن الشارع يسقط الشيء اعتبارا، اعتبارا كل اعتباراته، كونه في الذمة وكونه في الكذا، كل أمور اعتبارية. يسقط الشيء قبل شنو؟ قبل ثبوته. ماكو مانع إذا دل عليه الدليل. الخلاصة أنها ليست قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، من قبيل أنه النقيضان لا يجتمعان. هي قاعدة لا تزيد على العمومات، فيمكن الخروج عنها بماذا؟ بالدليل. والمعتبر تكون دليلا على الخروج عن هذه القاعدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أساسا أن ما نحن فيه مو واضح أنه من باب إسقاط ما لم شنو يجب، حتى نتوقف في عدم الضمان مع أخذ ماذا؟ مع أخذ البراءة قبل العلاج. لأن أخذ البراءة قبل العلاج ما معنى؟ هذا المهم. ما معنى أن يأخذ الطبيب البراءة قبل ماذا؟ قبل العلاج. مرة نفسر هذا بإسقاط الحق والضمان قبل ثبوته، فيجي الإشكال السابق أن المريض يسقط الضمان عن من؟ عن الطبيب، قبل أن يثبت ماذا؟ قبل أن يثبت الضمان. فيجي أن هذا إسقاط ما لم يجب، وأن هذا خلاف القاعدة العقلية، وهي غير قابلة للتخصيص إلى آخره. أما إذا فسرنا بهذا التفسير بأن هذا الفعل الذي يقوم به المريض إذا أخذ البراءة لا يقتضي الضمان، لا يقتضي الضمان. الفعل الذي يقوم به الطبيب إذا لم يأخذ البراءة يقتضي الضمان، لكن إذا ما أخذ البراءة، إذا أخذ البراءة لا يقتضي الضمان. فمرجعه إلى أن الفعل لا يقتضي الضمان، فعدم الضمان، عدم ضمان التلف الحاصل بسبب العلاج مع أخذ البراءة قبل العلاج، عدم الضمان إنما هو العدم المقتضي له، لأن الفعل الصادر من الطبيب مع أخذ البراءة لا يقتضي الضمان، لا يقتضي الضمان. ليس عدم الضمان من جهة ماذا؟ من جهة أنه أسقطه قبل شنو؟ قبل العلاج، حتى نقول بأن هذا من باب إسقاط ما لم يجب، وإنما هو باعتبار أن الفعل الصادر من الطبيب لا يقتضي الضمان. ليش؟ لأن الفعل الصادر من الطبيب مع أخذ البراءة ما يقتضي الضمان، وإنما الذي يقتضي الضمان هو نفس هذا الفعل مع عدم أخذ البراءة، فإنه يكون موجبا لاقتضاء الضمان. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير، حين نعتبر أجنبي عن مسألة إسقاط ما لم يجب، ما في إسقاط ما لم يجب. الفعل الذي يقوم به الطبيب مع أخذ البراءة ما يقتضي الضمان، وحينئذ يقال بأنه يمكن استفادة هذا المعنى من الرواية. هي الرواية في هذا المعنى، تريد أن تقول بأنه هذا الطبيب إذا لم يأخذ البراءة فما يقوم به يترتب عليه شنو؟ الضمان. وإذا أخذ البراءة فالفعل الصادر منه لا يترتب عليه. يرموش تقول من تطبل أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه. يعني فليأخذ البراءة، فإذا أخذ البراءة حينئذ لا يترتب الضمان، وإلا يعني لم يأخذ البراءة يترتب الضمان. يعني أن هذا نفس الفعل الواحد للطبيب الذي يمارسه وهو العلاج والتطبيب، هذا مع أخذ البراءة ما يقتضي الضمان، مع عدم أخذ البراءة يقتضي الضمان. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ لا تدخل المسألة في باب الصعد ما لم يجب حتى يرد هذا الإشكال فيها. وهذا مو بشجع بعيد، يعني شنو المشكلة أخذ تحديد موضوع الأحكام الشرعية بيد الشارع؟ الشارع كمان له تحديد الأحكام الشرعية، له تحديد موضوعاتها. وهذا الضمان موضوع شنو؟ موضوع عمل الطبيب. الشارع يقول أن عمل الطبيب ما أخذ البراءة ما قضى، لكن عمل الطبيب مع عدم أخذ البراءة يكون موضوعا علما ضمان. بعبارة أخرى أن ضمان الطبيب موضوعه هو التطبيب والعلاج الذي يترتب عليه التلف مع عدم أخذ البراءة، هذا موضوع الضمان. فإذا أخذ البراءة حينئذ لا يكون هناك شنو ضمان. تحديد الموضوع الشرعي بيد الشارع، واللي يستفاد من هذا الخبر وماذا هو أن الشارع حدد هذا الموضوع بالنسبة إلى هذا الحكم الشرعي وهو الضمان، وأن الضمان موضوعه فقط مو مطلق فعل الطبيب، وإنما فعل الطبيب مع عدم أخذ البراءة. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ تكون أجنبية عن مسألة أن هذا من باب إسقاط ما لم يجب. زين، ولو فرضنا أن واحد شكك في هذه الاستفادة من الرواية، حين نقول بناء على ما ذكروه من أن هذه قاعدة عقلية أصلا لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تخصيصها ولا يمكن خروج عنها بدليل، خلينا نفسر الرواية بهذا التفسير حتى من تصطدم ماذا مع القاعدة العقلية، فيمكن تفسيرها بهذا التفسير حتى لا تصطدم مع القاعدة العقلية، بأن نقول بأنه ليس المراد هو عدم الضمان نتيجة شنو الإسقاط الحاصل قبل شنو قبل العلاج، وإنما المقصود هو أن عدم الضمان لعدم المقتضي، وبذلك لا تكون منافية لمن للقاعدة بناء على ما يقولون من أنها قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص وغير قابلة للخروج عنها بالدليل. هذا ما يلاحظ على أصل الإشكال. ما في المسالك اللي يلاحظ عليه هو مسألة حمل الرواية، أو يعني مسألة حمل الرواية على البراءة بعد الجناية خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الرواية، لأنه حينئذ ماكو فرق بين الطبيب وبين أي جاني آخر، أي جاني آخر بينهم كان يقول له بأنه بعد الجناية التضامن إلا إذا شنو عفى عنك شنو أولياء الدم، لا ضعف عنك المجني عليه، ما له خصوصية للطبيب، بينما الرواية ظاهرة أنها خصوصية للطبيب والمريض، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بأخذ البراءة قبل ماذا؟ قبل العلاج. أما ما استشهد به على هذا الحمل الذي حمل عليه الرواية من تعبير الرواية بأنه فليأخذ من وليه، ويقول أن الولي لا يكون ذا حق إلا بعد شنو؟ بعد الجناية، قبل الجناية لا يكون ذا حق. هذا الجماعة جابوا عنه بأنه المقصود بالولي هي أن من له الولاية، من له الولاية، وهذا من له الولاية عام من أن يكون هو نفس المريض أو يكون ماذا؟ أو يكون الولي الشرعي المريض عندما يكون مجنون أو يكون شنو؟ أو يكون صبي. أعم من هذا ولي، فقد يكون نفس المريض، فليأخذ هذا من وليه يعني من يتولى المتولي الشرعي، من يتولى الإنسان في حال كونه عاقل وبالغ، هو يكون ولي نفسه، هو يكون ماذا؟ ولي نفسه. فحينئذ تؤخذ البراءة منه، وهو يكون وليا قبل الجناية، مو بعد الجناية يكون ولي، هو ولي قبل الجناية وله الحق قبل ماذا؟ قبل الجناية. سيبقى أن الرواية ليش حضرت بالولي إذا كان المقصود هو الأعام من المريض نفسه ومن وليه، فيما لو كان صبي أو كان ماذا أو كان مجنون، ذكروا بأنه من الممكن أن يكون تعبير بوليه باعتبار أنه الولي هو الذي يطالب بعد ذلك بماذا؟ بالضمان، هو الذي يطالب بعد ذلك بماذا؟ بالضمان، فعبر في وليه. طبعا يعني الجواب الأول يقول بأنه لا، هو الولي يشمل المريض ويشمل غيره، يشمل المريض ويشمل غيره، في حالة كون المريض بالغا عاقلا هو ولي نفسه. بعد ما نقدر نجعل هاي العبارة قرينة على ماذا؟ على حمل أخذ البراءة على أنه بعد شنو؟ بعد الجناية. لماذا؟ لأن الإنسان ولي نفسه وهو صاحب الحق قبل الجناية وبعد الجناية، يعني هذا هو الأقرب في الجواب عن هذا. زين، ومن هنا يظهر أن المريض ذاك منه، أن المريض إذا كان بالغا عاقلا فلا بد من أخذ البراءة منه، لأنه ولي نفسه لا ممن سيكون وليا بعد شنو؟ بعد ذلك، يعني بعد التلف والموت. من جهة أخرى أن هذه المعتبرة فيها كلام كثير، هذه المعتبرة، أن هذه المعتبرة ظاهرة فيما إذا تولى الطبيب العلاج بنفسه، ظاهرها هذا، من تطبب أو تبيطر، ظاهر ذلك أن الطبيب يباشر العلاج بنفسه، فتترتب هذه الأحكام أنه يكون ضامن إذا لم يأخذ البراءة، وإذا أخذ البراءة يسقط عنه الضمان. أما إذا فرضنا أنه الطبيب لم يعالج بنفسه، لم يباشر العلاج، وإنما وصف دواء للمريض وقال أن هذا بحسب ما أرى، ولو عملا يقول هذا بحسب ما أرى أن هذا الدواء ينفعك في علاج هذا المرض، واستعمله المريض ومات، استعمل هذا الدواء ومات، مو إلا دواء يشربه، لكن فعل شيء مثلا أقطع شيئا ما من بدنك أو فعل شيئا آخر، بالنتيجة استعمل العلاج الذي وصفه له الطبيب ومات. هم نقدر نقول بأن هذه الرواية تشمل هذه الحالة أو لا؟ ظاهر أنه ما تشمل هذه الحالة، هذه الحالة لا تدخل في ماذا؟ في هذه الرواية، لأن هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في ممارسة الطبيب للعلاج بنفسه، لا أنه يصف وصفة أو دواء للمريض ويستعمله المريض ويتلف بسبب هذا العلاج. نور تخلصها. وصلى الله عليه وسلم.